بسم الله الرحمن الرحيم. هدية الحاج والمعتمر.
الصلاة صفتها وأحكامها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعبر هذا الشريط الذي يحمل عنوان الصلاة صفتها وأحكامها، والذي يأتيكم هدية من مشروع هدية الحاج والمعتمر. على بركة الله نبدأ بالتحية وترحيب معالي الشيخ، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
في مستهل هذا اللقاء بودنا أن تتحدثوا عن صفة الصلاة وعن أهميتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الصلاة ركن من أركان الإسلام، ودعامة من دعائمه العظام. لا يتم إسلام العبد إلا بأدائها على الوجه الأكمل، ولها منزلة سامية بين أحكام هذا الدين. ولذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإسلام، كما في الحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عمود هذا الدين حينما قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولقد خصها الله عز وجل بمزيد تشريف وتعظيم، حيث فرضها على النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أمته يوم أن أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به. وهذا دليل على أهميتها وعلو شأنها. والصلاة لها فضل عظيم، ولها مكانة لا توازيها عبادة من العبادات بعد الشهادتين، وهي كما أخبر الحق سبحانه وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظة عليها سبب لتكفير الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر مبيناً ما للصلوات من أثر في تنقية الإنسان وتطهيره: لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وواجب المسلم أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها امتثالاً لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. وتتعين المحافظة عليها في المساجد بالنسبة للرجال، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته مع قدرته على أدائها في المساجد، لأن المساجد ما بنيت إلا لأداء الصلوات فيها. وارتيادها لأداء الصلاة علامة من علامات الإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ويحسن بالإنسان أن يعود أطفاله منذ الصغر على أداء الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر. ولقد أمر عليه الصلاة والسلام بضرب الأولاد وهم في العاشرة من عمرهم، مع أنهم لم يكلفوا بعد، من باب التأديب لهم وتعويدهم على المحافظة عليها. ولا يجوز أداؤها في البيوت مع القدرة على الإتيان للمسجد، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع طاعة لله وامتثالا لأمره وتأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. وعلى كل مسلم أن يدرك أنه في صلاته إنما يقف بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يتأدب بما يستطيع من أدب والتزام، لأنه يقف أمام الخالق جل ذكره. وإذا كان الإنسان يحاول جهده أن يظهر بالمظهر الحسن إذا وقف أمام مسؤول من المسؤولين، فكيف وهو يقف بين يدي الله عز وجل؟
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عبد الله، وبودنا خلال الدقائق التالية أيضا أن تتحدثوا عن صفة الصلاة وطريقة تأديتها.
على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتهيأ للصلاة فيستعد لها بما هو شرط فيها في المقام الأول، فيتوضأ ويحسن وضوءه على الوجه الذي جاء به القرآن وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا كما نقله أصحابه رضي الله عنهم. والوضوء كما نقله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته أن يغسل الإنسان يديه مرتين إذا لم يكن قد استيقظ من نوم ليل، فإن كان قد استيقظ من نوم ليل غسلها ثلاثا، ثم يسمي. والتسمية واجبة مع الذكر، لكنها تسقط إذا نسيها الإنسان، وإذا لم يتذكر التسمية إلا أثناء الوضوء فإنه يسمي ولو كان في منتصف الوضوء أو في آخره. ثم يغسل الإنسان وجهه من منبت شعر رأسه وحتى نهاية لحيته طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويغسل وجهه مرة واحدة، وهذا هو المجزئ. والأولى أن يغسل وجهه وسائر أعضائه ثلاثا ثلاثا، ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين بادئا باليد اليمنى ثم اليسرى. والبدء باليمنى ليس أمرا واجبا، ولكنه أمر مندوب، فلو خالف لكان وضوءه صحيحا، لكنه خلاف الأولى. ثم يمسح رأسه من مقدمته إلى نهاية رأسه، يدبر بيديه ثم يقبل بها، ويمسح أذنيه جاعلا إبهامه خلف أذنيه وسبابته في وسط أذنيه، أي يدخل سبابته في صماخ أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين مبتدئاً باليمنى فاليسرى، ويطلب من الإنسان أن يوالي بين أعضائه فلا يغسل عضواً ثم يتأخر بحيث ينشف العضو الأول قبل غسل الذي يليه، لأن الموالاة شرط من شروط الوضوء على أصح قولي العلماء، ويكون مرتبا بين الأعضاء فلا يقدم عضوا على غيره أخذا بما ورد في كتاب الله عز وجل وما دلت عليه السنة. وبعد فراغه من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا عجز الإنسان عن استعمال الوضوء لمرض أو لغيره من العوارض فإن التيمم يقوم مقام الوضوء، فيتيمم على صعيد طيب يضرب بيديه على الأرض ويمسح ببطون أصابعه وجهه وبراحتيه ظاهر يديه. وإذا تحققت طهارة الإنسان إما باستخدام الماء أو باستخدام التراب عند عدم القدرة على استخدام الماء، فإنه يستقبل القبلة وعليه أن يتثبت من الجهة التي يستقبلها. إذا كان في مكان يحتمل فيه وجود خطأ فعليه أن يتثبت وأن يسأل من هو أعلم منه بالجهات ليكون توجهه على أمر مستيقن، ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر
الله أكبر الله أكبر،
يكبر وهو قائم ويرفع يديه عند التكبير إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومن ذلك أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ومن ذلك أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويستحسن أن ينوع الإنسان في الاستفتاح، فتارة يأتي بالاستفتاح الأول وتارة يأتي بالثاني وتارة يأتي بالثالث، لأن ذلك قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به النصوص المروية. ثم يقرأ الفاتحة:
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، ويتعين على من لا يحسن الفاتحة تعلمها، فإن لم يستطع ذلك مع بذله لجهده فإنه يقرأ على حسب حاله، وبعد قراءته للفاتحة يقرأ ما يتيسر من القرآن، وبصفة خاصة في ركعتي الفجر وفي الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
ويقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب وإن قرأ سورة في بعض الأحيان في هذه الركعات الأخيرة كان ذلك حسنا ثم يكبر راكعا رافعا يديه عند التكبير قائلا الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
ويقول سبحان رب العظيم المجزئ منها مرة واحدة، ولكن يستحسن أن يكررها الإنسان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا، ويثني على الله بما هو أهله في أثناء ركوعه، كأن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويمد ظهره أثناء ركوعه ويجعل رأسه موازيا لظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه وهو بالخيار، ثم بعد قوله سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، وهذا أمر واجب، ثم يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يخر ساجدا قائلا الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
ويقول أثناء سجوده سبحان ربي الأعلى، يقولها مرة واحدة وجوبا، وإن كرر ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا كان ذلك حسن، ويندب للإنسان أن يلح في الدعاء وهو ساجد بما يريده من خير الدنيا والآخرة، ويكون سجوده على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ثم ينهض من سجوده قائلا الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
ثم يقول رب اغفر لي، المجزئ منها مرة واحدة، وإن كررها ثلاثا كان أفضل، ويدعو في أثناء جلسته بين السجدتين بما أحب، ثم يسجد مرة أخرى قائلا في الثانية كما في الأولى:
الله أكبر.
الله أكبر.
وينهض من السجدة الثانية ويفعل في الركعة الثانية كما في الأولى، إلا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الثانية قراءة أدنى من قراءته في الركعة الأولى، ويفعل في الثانية في ركوعها وقيامه بعد الركوع وسجوده كما كان في الركعة الأولى.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
ثم يجلس بعد الركعة الثانية للتشهد قائلا الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
مفترشا رجله اليسرى، جالسا عليها، ناصبا رجله اليمنى عن يمينه، ويجعل يديه على فخذيه، إلا أنه يقبض الخنصر والبنصر من أصابعه ويحلق ما بين الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة وبصفة خاصة عند الدعاء قائلا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويزيد في التشهد الثاني قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أعطني في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، وما بعد ذلك من الدعاء أمر مندوب إليه وليس واجبا. ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره بمثل ذلك ملتفتا عن اليمين وملتفتا على اليسار. وإذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقوم بعد التشهد الأول ويأتي بركعتين في الرباعية وبركعة واحدة في الثلاثية، ويقرأ في هذه الركعات بالفاتحة يقتصر عليها، وإن زاد في بعض الأحيان سورة كان ذلك حسنا. وبعد أدائه للركعتين الأخيرتين في الرباعية وللركعة الثالثة في الثلاثية يجلس للتشهد الأخير ويقول ما قاله في التشهد الأول، ويضيف إلى ذلك قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أعطني في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره بمثل ذلك ملتفتا في الأولى عن يمينه وملتفتا في الثانية عن يساره.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
ثم بعد فراغه من السلام يستغفر قائلا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك ثلاثا بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء، ويكرر ذلك عشرا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثين قائلا: سبحان الله، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين قائلا: الحمد لله، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين قائلا: الله أكبر. ثم يختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأها مرة مرة بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، ويقرأ كل سورة من هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر: ربي أجرني من النار، يكرر ذلك سبع مرات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان. ونأتي الآن إلى بعض الأسئلة عن الصلاة، حفظكم الله، ما حكم الصلاة وعلى من تجب؟
الصلاة ركن من أركان الإسلام، ويتعين على العبد الإقرار بوجوبها، كما يتعين عليه أداؤها في وقتها، وهي واجبة على البالغ العاقل، رجلا كان أو امرأة. والبالغ هو من أكمل 15 عاما أو ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ كالإنبات أو الإنزال. وتزيد المرأة في علامات البلوغ بالحيض، وهو ما يعرف بالدورة الشهرية التي تكون من خصائص النساء. وإذا حملت المرأة حكم ببلوغها، لأن حملها لا يكون إلا بعد إنزالها.
فضيلة الشيخ عبد الله، ما هي الصلوات الواجبة وأوقاتها؟
الصلوات الواجبة خمس صلوات: أولاها صلاة الفجر، ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الثاني، وهو المسمى بالفجر الصادق، وهو بياض النهار الذي يعرض في جهة المشرق، ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس. وثانيتها صلاة الظهر، وهي أربع ركعات، يبدأ وقتها من زوال الشمس، ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وثالثتها صلاة العصر، يبدأ وقتها من انتهاء وقت الظهر ويستمر إلى الغروب، هذا هو وقتها، إلا أن وقتها منهما هو وقت اختيار ووقت اضطرار، فينتهي وقت الاختيار عند اصفرار الشمس وينتهي وقت الاضطرار بالغروب، وهي كصلاة الظهر 4 ركعات، ورابعتها صلاة المغرب، ويبدأ وقتها من غروب الشمس ويستمر إلى غروب الشفق الأحمر، وهي 3 ركعات، وخامستها صلاة العشاء، ووقتها من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، ولها وقت اختيار ووقت اضطرار، ووقت الاختيار ينتهي بنصف الليل، ووقت الاضطرار بطلوع الفجر، وهي 4 ركعات، وفي المغرب والعشاء يجهر الإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين، ويسر في الركعة الثالثة من المغرب، ويسر في الركعتين الأخيرتين من العشاء. أما في وقتي الظهر والعصر فالصلاة سرية في الركعات 4 كلها، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يتعين عليه أداؤها في وقتها، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى ولو عرض له عذر فإنه يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله، إلا إذا نام أو نسي فإنه يصلي الصلاة التي فاتته عند استيقاظه إن كان نائما، وعند ذكره إن كان ناسيا. والأوقات التي قيل إنها وقت ضرورة كما في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، لا يجوز للإنسان تأخير الصلاة إليها إلا إذا كان هناك عذر ألجأه إلى ذلك. ويندب للإنسان المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، إلا بالنسبة لصلاة العشاء فإنه يحسن تأخيرها إذا لم يكن ذلك شاقا على المأمومين. فإن كان الإنسان يصلي وحده لعذر أو كان امرأة فإنه يندب تأخيرها إلى ثلث الليل.
من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها، هل تقبل منه الصلاة؟
لا يجوز للإنسان تأخير الصلاة عن وقتها. ومن يشق عليه القيام لصلاة الفجر إذا سهر جزءا من الليل، فإن السهر عليه أمر محرم، لأنه سيؤدي ذلك السهر إلى تأخيره للصلاة عن وقتها. وإذا بذل جهده وحاول الاستيقاظ ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فيرجى أن تقبل صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم غلبه هو وأصحابه النوم في رجوعهم من غزوة تبوك، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس. ولكن يتعين على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تمكنه من الاستيقاظ في وقت الصلاة، سواء كان ذلك عن طريق المنبه أو عن طريق تكليف من يقوم بإيقاظه. وإذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن صلاته غير مقبولة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان، وما حكم من صلى قبل دخول الوقت جاهلا؟
لا تصح الصلاة قبل وقتها، ومن صلاها قبل وقتها عامدا أو جاهلا فإن الصلاة غير صحيحة، ويتعين عليه إعادتها بعد دخول وقتها.
وما حكم تارك الصلاة؟
تارك الصلاة مرتكب لأمر عظيم، وهو على خطر كبير، وسواء تركها بالكلية أو تركها أحيانا. وقد ذهب جمع من العلماء إلى كفر من ترك الصلاة ولو كان تركه لها تهاونا، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله في الحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فليتق الله كل إنسان وليحافظ عليها في وقتها، مخافة أن يكون ذلك سبباً في خروجه من الإسلام.
من ترك الصلاة عمداً ثم تاب، هل يقضي ما ترك؟
إذا ترك الإنسان الصلاة عمداً، فإن كانت الصلوات التي تركها قليلة فإنه يتعين عليه أداء ما ترك. أما إن طالت المدة فقد اختلف العلماء، فيذهب جمع من العلماء إلى أنه يتوب ويستغفر ويكثر من الحسنات، ولا يجب عليه قضاء تلك الصلوات. ويذهب فريق آخر إلى أنه يقضي ما فاته وإن طالت المدة، وهذا أحوط إن تيسر ذلك للإنسان.
ماذا يفعل المسلم إذا أمر أهله بالصلاة لكنهم لم يستجيبوا له؟ هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟
يتعين على الإنسان أن يتعهد أهله وأن يأمرهم بالصلاة وأن يلح في ذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأن يجاهدهم وألا ييأس، ويكرر ذلك عليهم في كل وقت، وهو مثاب على ما يقوم به. وإذا لم يستجيبوا له ورأى المصلحة في تركهم والخروج عنهم فإن ذلك أمر حسن، ولكن إذا وجد أن خروجه سيؤدي إلى استمرارهم على ما هم عليه بل إلى وقوعهم فيما هو أشد من ذلك فإن عدم الخروج أولى. فعلى الإنسان أن ينظر إلى أمره وأن يقدر ما يراه محققا للمصلحة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص.
وما حكم بقاء المرأة المتزوجة مع زوج لا يصلي وله أولاد منها؟ وما حكم تزويج من لا يصلي؟
إذا تزوجت المرأة رجلا واتضح لها أنه لا يصلي فعليها مناصحته والإلحاح عليه، فإن لم يجد ذلك معه فلتمنع نفسها عنه، فإن تعذر صلاحه فلتطلب الفراق. وأما تزويج من يعلم أنه لا يصلي ابتداء فإن هذا لا يجوز، ويأثم ولي المرأة إذا زوجها لشخص يعلم أنه لا يصلي، لأن جمعا من العلماء يرون أن تارك الصلاة كافر ومن ثم فإن عقد النكاح عقد غير صحيح، ويحسن بمن تزوجت رجلا واتضح لها أنه لا يصلي إذا عاد إلى الصلاة وحافظ عليها أن يجدد العقد خروجا من خلاف العلماء وأخذا بالأحوط في هذا المجال.
ما واجب الأب والأم تجاه الأبناء تاركي الصلاة؟
على كل من الأم والأب مسؤولية كبيرة، وبالذات بالنسبة للأب، فعليهم أن يأمروا أولادهم بالصلاة منذ نعومة أظفارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الأولاد بالصلاة وهم أبناء سبع، وبضربهم على تركها إذا بلغوا عشرا من باب تعويدهم على الصلاة، مع أن الصلاة لم تجب عليهم لأنها لا تجب إلا بعد البلوغ. وعلى كل واحد من الوالدين أن يجاهد أولاده وأن يسلك شتى السبل التي تكون دافعة لهم إلى الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها على الوجه الذي أمر الله به وأرشد إليه نبيه.
ما حكم الصلاة جماعة في المسجد؟
الصلاة في المسجد واجبة على الرجال، ولا يجوز لهم ترك الجماعة إذا كانوا يسمعون النداء. فقد جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن المدينة كثيرة السباع والهوام، وأنه لا قائد لديه، وسأله أن يأذن له في الصلاة في بيته، فأذن له أول الأمر، ثم لما أدبر دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة جماعة في المساجد حينما قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وللصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين فضل كبير، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، وفي بعض الألفاظ ب27 جزءا.
من فاته فرض أو أكثر لنوم أو نسيان فكيف يقضي الصلاة الفائتة؟ هل يصليها أولا ثم يصلي الحاضرة أم العكس؟
إذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها ودخل وقت التي تليها، فإن أمكنه أن يصلي الأولى ويدرك الجماعة فيؤدي معهم الصلاة الحاضرة كان ذلك حسنا، وإن لم يمكنه ذلك كما لو كانت الصلاة مقامة فإنه يصلي مع الإمام بنية الصلاة الأولى، وإن خالفت نيته نية الإمام، لأن اتفاق نية الإمام مع نية المأموم ليس بشرط. وإذا فرغ الإمام من تلك الصلاة فإن هذا الذي نام عن صلاة أو نسي صلاة يقوم بأداء الصلاة الثانية بعد فراغه من الأولى مع الإمام، كما لو فاتته صلاة الظهر ولم يستيقظ أو لم يذكر الصلاة إلا وقد أقيمت صلاة العصر، فإنه يصلي بنية الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر، فإذا فرغ الإمام من صلاته قام هذا الذي فاتته صلاة الظهر وصلى صلاة العصر بعد فراغ الإمام من صلاته. فالترتيب أمر لا بد منه، وليس له أن يصلي العصر مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر بعدها، لأنه بذلك يكون قد خالف الترتيب المأمور به.
وما هي الوسائل المعينة على المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها بالليل والنهار؟
على الإنسان أن يضع أولا مخافة الله بين عينيه، وأن يدرك أنه مسؤول محاسب على كل مخالفة تقع منه، وأن يعلم أن الله عز وجل وضع أوقاتا محددة لكل صلاة، وأنه لا يجوز له تقديم الصلاة عن وقتها، كما لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. ويحسن بالإنسان أن يتخذ رفقة صالحة تكون عونا له على أداء الصلوات وسائر الواجبات الشرعية، لأن الرفقة إذا لم تكن صالحة كانت سببا لتضييع الإنسان لكثير من أوامر الله بما في ذلك الصلاة.
بارك الله فيكم، ما هي الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة؟
يحسن بالإنسان أن يهيئ نفسه تهيئة كاملة عند توجهه لأداء الصلاة، وأن يستحضر عظمة من يقف بين يديه، لأن ذلك يكون أدعى لخشوعه وانكساره. وعليه أن يختار مكانا بعيدا عن الناس وعن المشغلات إذا كان يصلي الصلاة منفردا، حتى لا ينشد ذهنه بتلك الشواغل فتشغله عن الخشوع في صلاته، وأن يأتي للصلاة وهو في أكمل حالاته بعيدا عن المنغصات من جوع أو عطش أو انشغال بأي أمر من الأمور. فهذه الأسباب وسواها معينة على الخشوع في الصلاة، ويبذل الإنسان جهده والله عز وجل يوفقه، وإذا حصل منه تقصير فإن الله غفور رحيم. ويحسن بالإنسان أن يتدبر ما يقرأه من كتاب الله عز وجل أثناء صلاته، وما يقوله من الأدعية ومن الأقوال في ركوعه وسجوده وجلوسه، لأن تفكيره وتدبره فيما يقوله يجعله أكثر خشوعا وانقيادا وتذللا بين يدي الله عز وجل.
ما هي العورة الواجب سترها في الصلاة؟
مطلوب من الإنسان عندما يقف بين يدي الله أن يكون على أكمل حالاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وإذا كان الإنسان يهتم بمظهره حينما يقف أمام كبير أو وجيه، فكيف وهو يقف بين يدي الله عز وجل؟ أما ما يتعين ستره، والذي لا تصح الصلاة بدون ستره، فهو ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فتستر بدنها كله إلا الوجه، فكل بدن المرأة عورة في الصلاة ما عدا الوجه.
رجل صلى لغير القبلة، فما حكم صلاته؟
إذا كان ذلك المصلي في البلد ويسهل عليه سؤال الناس ومعرفة القبلة عن طريقهم، فإنه يتعين عليه إعادة الصلاة، لأنه قد قصر في البحث عما يتعين عليه البحث عنه. أما إن كان في البرية واجتهد قدر ما يستطيع ثم صلى ظانا أنه متجه إلى القبلة واتضح له خلاف ذلك، فإن صلاته صلاة صحيحة، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بالنسبة للمرأة بارك الله فيكم، هل يجوز أن تصلي بالنقاب؟
مطلوب من المرأة أن تستر بدنها كله، لكنها تبقي وجهها مكشوفا إذا لم يكن هناك رجال أجانب، فإن كان هناك رجال وجب عليها تغطية وجهها بالنقاب أو بغيره.
ما حكم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟
طهارة الثياب شرط لصحة الصلاة، فيشترط أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه، طاهرا في ثيابه، طاهرا في البقعة التي يصلي عليها. فإن صلى وعلى بدنه نجاسة، أو في ثوبه نجاسة، أو في مكان نجس وهو يعلم، فصلاته غير صحيحة. أما إذا صلى وعليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة التي صلى فيها نجاسة ولم يعلم بذلك، فإن صلاته صحيحة. وإذا علم أن على ثوبه نجاسة قبل الصلاة لكنه نسي فصلى بذلك الثوب الذي فيه نجاسة ولم يتذكر ذلك إلا بعد صلاته، فإن صلاته صحيحة وليس عليه إعادتها.
من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثا يجب عليه الغسل أو الوضوء، فما الحكم في ذلك؟
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان وهو محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر وقد نسي ذلك الحدث حينما صلى، فيتعين عليه التطهر وإعادة الصلاة من جديد، ولا يعتبر النسيان عذرا له كما هو الشأن بالنسبة لنجاسة الثوب والبقعة.
ذكرتم بارك الله فيكم في مستهل هذا اللقاء صفة الوضوء الشرعي، فما هي نواقض الوضوء؟
نواقض الوضوء متعددة، منها ما هو محل اتفاق بين العلماء، ومنها ما هو محل خلاف. يأتي في مقدمة تلك النواقض الخارج من السبيلين، بولا كان أو غائطا أو ريحا، وهذا ناقض بإجماع العلماء. والنوم إذا كان نوما مستغرقا فإنه ناقض للوضوء، بخلاف النوم اليسير فإنه لا أثر له على ذلك. ومن النواقض التي وقع فيها خلاف بين العلماء أكل لحم الجزور أي الإبل، ومس المرأة بشهوة، ومس الذكر، والخارج الفاحش من البدن من غير السبيلين. والأحوط في هذه النواقض الأخيرة التي وقع الخلاف في نقضها للوضوء أو عدم نقضها له، الأحوط أن يتوضأ الإنسان إذا حصل له شيء منها خروجا من خلاف العلماء.
وإذا حصل للإنسان رعاف أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل الدم الخارج ينجس الثوب؟
إذا حصل له رعاف فإنه يمسك بأنفه ويخرج من الصلاة، فإذا توقف الدم جدد وضوءه وأعاد صلاته من جديد. والدم الذي يصيب الثوب دم نجس يتعين غسله، ولا تجزئ الصلاة التي تؤدى في ذلك الثوب قبل غسله.
ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟
المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من حالتين، إما أن يكون القبر سابقا على المسجد فهذا المسجد يتعين هدمه ولا تصح الصلاة فيه، والحالة الثانية أن يكون المسجد بني أولا ثم دفن فيه صاحب ذلك القبر، فإنه يتعين نبش ذلك القبر ودفنه في مقابر المسلمين خارجا عن المسجد، والصلاة في هذا المسجد صحيحة ما لم يكن المصلي متجها إلى ذلك القبر، بأن كان القبر بينه وبين القبلة.
ولعلكم فضيلة الشيخ عبد الله تبينون للناس ما يشتبه عليهم من شبهة حرم المدينة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذلك أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام يدفن كل نبي حيث قبض، وحجرة عائشة لم تكن في المسجد وإنما كانت خارجه، فحينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الحجرة داخل المسجد، وإنما لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك دخلت الحجرة، لأن التوسعة كانت محيطة بها من بعض الجوانب، فظن البعض أن القبر في المسجد وهو في حقيقة الأمر ليس فيه.
ما حكم التلفظ بالنية قبل الشروع في الصلاة؟
الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو لا يخفى عليه شيء مما يفعله الإنسان أو يقوله، فهو يعلم السر وأخفى. فلا يحسن بالعبد أن يعلم الله بما نواه، لأن الله يعلم ما في نية الإنسان، ومن ثم فلا يشرع التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في غيرها إلا في الحج.
فضيلة الشيخ عبد الله، من دخل المسجد وقد قرب وقت الإقامة، هل يقف وينتظر قدوم الإمام ويترك تحية المسجد أم ماذا يفعل؟
إذا دخل الإنسان والصلاة لم تقم بعد فليصلي تحية المسجد ولا يتوقف عن الصلاة انتظارا للإقامة، لكن لو أقيمت الصلاة وهو بعد لم يكمل تحية المسجد فإن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية من تحية المسجد أكملها خفيفة.
ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ هل هي ملاصقة الكعب بالكعب أم المحاذاة؟
مطلوب أن تقام الصفوف وأن تكون الصفوف مستقيمة وأن يتراص المصلون، والمحاذاة تكون بالأكعب والمناكب. وما يفعله بعض الناس من جعل المحاذاة بأطراف الأصابع خطأ، لأن ذلك يؤدي إلى تقدم بعض المأمومين على بعض، حيث أن الناس يختلفون في كبر أقدامهم وصغرها.
ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟
يندب رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول في الرباعية وفي الثلاثية، ويكون رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين أو إلى فروع الأذنين.
وما حكم قراءة الفاتحة بالصلاة، وهل تصح صلاة من يقرأها خطأ؟
الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تتعين قراءتها في جميع الركعات، في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ويتعين على الإنسان تعلم الفاتحة وأداؤها على الوجه الأكمل. وإذا أخطأ الإنسان في أدائها، فإن كان الخطأ محيلا للمعنى فإن الصلاة تبطل بذلك، وإن كان الخطأ غير محيل للمعنى فالصلاة صحيحة مع نقص فضلها.
وما هي مبطلات الصلاة؟
مبطلات الصلاة كثيرة، منها الحدث الذي يحصل للإنسان أثناء الصلاة، وتعمد الإنسان ترك ركن أو ترك واجب، وانكشاف العورة زمنا طويلا، والأكل والشرب والقهقهة، وبالكلام الذي لا يكون من جنس الصلاة.
الطمأنينة ركن في الصلاة، فما معناها وما هو ضابطها؟
من أركان الصلاة الطمأنينة فيها. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في صلاته فأمره بإعادة صلاته، كما في الحديث المعروف بحديث المسيء صلاته، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وتتحقق الطمأنينة باستقرار أعضاء الإنسان عندما ينتقل من حالة إلى حالة، وأدائه لما هو واجب في ذلك الركن، وليس لها تحديد دقيق.
وما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟
لا تجوز مسابقة الإمام في الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد فيه، حتى قال عن المسابق: ألا يخشى الذي يسابق الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار.
رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر، هل يكمل جهرا أم سرا؟
الجهر في الصلاة الجهرية، والسر في الصلاة السرية، أمر مندوب إليه وليس واجبا. فمن فاتته صلاة أو ركعة من ركعتي الفجر، أو فاتته ثلاث ركعات من العشاء، أو ركعتان من المغرب، فله أن يجهر في الثانية، وله أن يسر، إلا أنه إذا كان الجهر سيشوش على الآخرين فإن تركه أولى.
ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول تقبل الله بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟
لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وهم القدوة والأسوة للمسلمين عامة. ولو كان ذلك مشروعا لسبقونا إليه، فترك ذلك أولى.
ما هي السنن الرواتب وما فضلها؟
السنن الرواتب أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة. وورد الحث على سنن أخرى كأربع ركعات قبل العصر، وركعتين أخريين مع الراتبة بعد الظهر. وقد ورد في فضل السنن الراتبة قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فيحسن بالإنسان أن يحافظ على تلك السنن، لأنها تسد الخلل الذي كان في الصلاة.
ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.
تصح صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، ولا يؤثر اختلاف النية. وقد كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض ثم يأتي ويؤم قومه فهو متنفل وهم مفترضون، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ما هي رخص المسافر في الصلاة؟
المسافر يترخص في الصلاة في قصر الصلاة، إن كانت رباعية فيقصر الظهر والعصر والعشاء فله أن يصليها ركعتين، وذلك أفضل من الإتمام. وله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، ينظر إلى الأرفق به، هذا إذا لم يكن داخل المدينة، فإن كان في مدينة أو قرية تصلى الصلاة فيها جماعة فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين وأن يتم ولا يجمع، لأن أداء الصلاة مع الجماعة إذا كان الإنسان في الحضر أمر متعين، أما المرأة فإنها تقصر وتجمع ولو كانت داخل المدينة ما دام أنها مسافرة، لأن صلاة الجماعة ليست بواجبة بالنسبة للمرأة. ومما له علاقة بالصلاة من رخص السفر وإن لم يكن منها كون مدة المسح على الخفين 3 أيام بلياليها للمسافر، فهذا وإن لم يكن من الصلاة إلا أنه متصل بها باعتبار أن ذلك له صلة وثيقة بالوضوء.
بالنسبة للمسافر إذا أدرك مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء مثلا، فهل يسلم معه بنية القصر؟
إذا صلى المسافر خلف المقيم تعين عليه الإتمام، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أدرك معه ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء فيتعين عليه أن يأتي بركعتين أخريين، ولا يجزئه أن يكتفي بالركعتين اللتين أدركهما مع الإمام.
ما الذي يجب على المسلم تعلمه لأداء الصلاة بطريقة مشروعة؟
من القواعد المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصلاة واجبة على الإنسان، ويتعين أداؤها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل وأرشد إليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فيتعين على الإنسان تعلم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وما يجب قراءته فيها وقوله فيها، سواء بالنسبة لقراءة الفاتحة أو للتشهد أو للأذكار الأخرى التي يتعين قولها كسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي وما إلى ذلك من الأذكار الواجبة. هذه جملة مختصرة من أحكام الصلاة، والصلاة من أهم أركان الإسلام، وواجب المسلم أن يهتم بها وأن ينزلها المنزلة اللائقة بها، كما يتعين عليه العناية بأركان الإسلام كلها، لأن الإسلام كل لا يتجزأ، وواجب الإنسان أن يؤدي الواجبات الشرعية على الوجه الذي أمر الله به وأرشد إليه نبيه، وأن يتجنب المنهيات سواء كانت ذات صلة بأركان الإسلام أو كانت مما أمر الله به ومما نهى عنه مما ليس له صلة بهذه الأركان. وعلى المسلم أن يضع مخافة الله بين عينيه، وأن يدرك أن هذه الحياة وإن طال أمدها فهي منتهية، وأن الإنسان مسؤول محاسب، فعليه أن يتذكر ذلك اليوم الذي يفارق فيه الدنيا، وأن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى كل مسلم أن يدعو غيره من إخوانه المسلمين إلى الالتزام بهذا الدين، وأن يكون قدوة يقتدى به من قبل إخوانه المسلمين ومن قبل غيرهم، وأن يكون ناشرا لدين الله داعيا له بأقواله وأفعاله، والله من وراء القصد. وفي ختام هذا اللقاء أرجو الله عز وجل أن يتجاوز عما كان مني من تقصير، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن ينفع به قائله وسامعه. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر القائمين على مشروع هدية الحاج والمعتمر على ما يقومون به من جهود مذكورة ومشكورة من الناس ومأجورة من الله عز وجل، فالله يعينهم ويسجد خطاهم ويثبتهم ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
هدية الحاج والمعتمر، مكة المكرمة، صندوق بريد 7023، هاتف 02-55-30,000، هاتف وفاكس 02-55-66-77-8.
كما يسرنا زيارتكم على هذا الموقع www.baraka.org، إيميل info@baraka.org.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.